الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 بعد 100 من سنن الترمذي وهو 11 والأخير من كتاب البيوع. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن. يعني أن القرض ليس فقط في النقديات، بل يصلح أن تقترض العينيات غير النقد من حيوان أو نحو ذلك، سواء كان ما تقترضه مركوبا أو مطعوما أو ملبوسا أو حتى مسكونا. ربما تسأل أحدهم بيتا لليلة أو ليلتين أو أسبوع أو أسبوعين، فالقرض جار في كل ما يجوز الاستخدام فيه، بينما الأمور المحرمة لا يجوز أن تقترض. فلا يجوز أن يقترض الإنسان الخمر ولا المخدرات ولا شيء من البلاء والشر. وكل قرض جر نفع فهو ربا، فالقروض مبناها على الإحسان، مبناها على موافقة شرع الرحمن سبحانه وتعالى. والحديث الذي فيه كل قرض جر نفع فهو ربا حديث لا يثبت على الصحيح، لكن عليه الإجماع أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا وكيع أبو سفيان بن الجراح إمام وابنه ضعيف. سفيان بن وكيع ضعيف. عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل: شذ بلفظة من يأتي بها، ما أحد يأتي بها. هذا يدل أن بعضكم ينسى العلم. لفظة من وجد اللقطة أنه يعرفها 3 سنوات في مسلم، لكنها شاذة. التعريف 3 سنوات، وقال بعض أهل العلم ليست بشاذة، إنما التعريف 3 سنوات على الاحتياط والسنة على الوجوب، لكن الصحيح الشذوذ. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، أي جملا له سن معين، فأعطاه سنا خيرا من سنه، أي عند القضاء، وقال: خياركم أحسنكم قضاء، لأنه رد ما عليه وزاد المجازاة بالإحسان. فإن لم يكن لك ما تزيد في العطاء فليكن لك ما تزيد في القول بالدعاء ونحو ذلك. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال في الباب عن أبي رافع، خرجه مسلم، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. لم يروا باستقراض السن بأسا من الإبل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعضهم ذلك. من كره ذلك ليس لديه حجة، لا سيما مع وجود الدليل الصحيح الصريح. قال النووي رحمه الله: وفي الحديث جواز اقتراض الحيوان، وفي 3 مذاهب: مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف انه يجوز قرض جميع الحيوان الا الجارية لمن يملك وطها، فانه لا يجوز، ويجوز اقراضها لمن لا يملك وطها كمحارمها والمرأة والخنثى. والمذهب الثاني مذهب المزني وابن جرير وداود، أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد. والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين، أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان، وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل. انتهى كلام النووي. والصحيح جواز اقتراض الحيوان حتى الجارية إذا اقترضت لقصد الانتفاع بخدمتها والمعاونة في بعض ما هو جائز لا حرج، إنما لا يجوز أن تقترض للوطأ. هذا هو، لا يجوز أن تقترض للوطأ. أما أن تقترض مثلا للطباخة، ترتيب البيت، للعناية ببعض الشيء لا حرج. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، أي فعنف له صلى الله عليه وسلم. نحن الآن ربما نتألم إذا حصلت علينا قلة أو حصلت مقاضاة، وانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف ويتقاضى ويغلظ عليه أيضا. فهم به أصحابه، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمون منزلته، كانوا يعزرونه ويوقرونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. ثم قال: اشتروا له بعيرا، فأعطوه إياه. لكن ينصح صاحب الحق ألا يتجاوز في مقاله، فبعضهم ربما يتجاوز، يأتي إلى الرجل الذي قد عجز عن القضاء لعسرا أو إفلاس أو نحو ذلك، فربما قال له: يا سارق، يا مماطل، يا ظالم، يا باغي. نعم، مطل الغني ظلم، لكن غير الغني مطله ليس بظلم، يعني مطله قد يكون اضطرارا، كما حصل لأبي اليسر وكما حصل لغيره. بل النبي صلى الله عليه وسلم حين أغلظ له بعضهم في طلب ما عنده من الدين، أرسل إلى امرأة من الأنصار يسألها قضاء لدينه حتى يأتيه الفرج ويرد لها. ومع ذلك لسخاء نفسه وسعة صدره كان لا ينتقم لنفسه. دعوه، أي لا تؤذوه. فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه، أي أحسن من بعيره. فقال: اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد. نعم، هذا هو كنت سأقولها، وإذا بالشارح قد ذكرها، يعني تقضيه بدون شرط. لكن إذا اشترط عليك أن تقضي بأحسن، هنا ما يصلح. يجوز لك أن تقضي الذهب بالفضة، لكن إذا اشترط عليك قضاء الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب ما يجوز. يجوز لك أن تقضي العملة السعودية بالعملة اليمنية والعكس، لكن إذا كان هناك شرط لا يجوز. قال رحمه الله: أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن السند المتصل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلام بن كهيل نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وفي السند المتصل. حدثنا عبد بن حميد. ما كتابه يا معاذ؟ المنتخب، أي من الأحاديث، اختار بعض أحاديث شيوخه وبعض أحاديث العلماء ورتبها على ترتيب طيب في كتاب طيب. قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة. البكر الشاب من الإبل بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة. فجاءته إبل الصدقة، يعني مجموعة من الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستسلف لحاجة المسلمين، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد من الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، يعني جمل كبير، بدل أن كان جمل صغير وجد جملا كبيرا خيارا من خيرة الجمال. رباعية، أي قد طلعت رباعيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال النووي رحمه الله: هذا مما يستشكل فيقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم، مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها. والجواب أنه صلى الله عليه وسلم اقترضه لنفسه، فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعيا ممن استحقه فمن لكه النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه وأوفاه متبرعا بالزيادة من ماله، ويدل على ما ذكرناه رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتروا له سنا. فهذا هو الجواب المعتمد، وقد قيل في أجوبة غيرها منها غيره منها أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه فأعطاه من الصدقة حين جاءت وأمر بالقضاء انتهى. قال رحمه الله باب نوب السند المتصل: حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، حسن لم يسمع من أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. قال في الباب عن جابر، يغني عن حديث جابر أخرجه البخاري في صحيحه رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وأدلة في الباب كثيرة: أفضل الإيمان الصبر والسماحة، حديث عمرو بن عبسة وهو حديث ثابت بشواهده. فالسماحة خلق جميل، سواء عند شرائك يرتاح البائع إذا دخل المشتري السمح ما يشدد عليه، نزل هذا، لا أعطني هذا، نقص لي، راعني، ونحو هذا الكلام. ويرتاح المشتري إذا وجد بائعا سمحا يعطيه الطيب ولا يشدد عليه، وربما ضيق عليه: أنت غلبتني، أنت ماكستني، أنت أتعبتني. ويرتاح المدين إذا وجد مستدين سمحا، والعكس المستدين إذا وجد مدين سمحا. بعض المدين تأتيه بماله وهو حق له، يقول: إذا أنت تحتاجها خليها معك، وربما هو بحاجة إليها ويعلم أنك لن تأخذها، لكن من باب تطيب النفس. وهكذا السماحة ليست فقط في البيع والشراء والاقتضاء، بل في جميع الأشياء. حتى السماحة في الاقتضاء في المعنويات مثل السب، الشتم، المضاربات التي تقع بين الناس، الإنسان يكون سمحا متجاوزا عافيا صافحا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. السند المتصل: قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء كان الخفاف قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن زيد بن عطاء ابن السائب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. إذن هذا الحديث يا أخوة جاء على لفظ الإخبار وجاء على لفظ الدعاء: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قد يكون به الخبر كما في هذا الحديث، هذه الرواية، وقد يكون المراد به الدعاء، ولا مانع من حمله على الوجهين. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لصاحب السماحة في بيعه وشرائه واقتضائه. قال: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه، باب النهي عن البيع في المسجد. يغني عنه أيضا حديث: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عارم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، سواء اشترى أو باع لغيره. وإذا لم يربح الله تجارته لا خير في البيع والشراء، قد تحصل على المال ولا بركة فيه. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضال فقولوا: لا رد الله عليك، الضالة هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره. هذا كذا قال بعضهم، وذهب بعضهم إلى أن الضال إنما هو من الحيوان، فلذلك جوزوا سؤال غير الحيوان في المسجد. خرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي. وروى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: من سمع رجلا ينش الضال في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبنى لهذا. وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. قال النووي: في هذين الحديثين فوائد، منها النهي عن نشد الضال في المسجد ويلحق بهما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود وكراهية رفع الصوت فيها. قال القاضي: قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره. وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة. لا بأس أن يرفع للتبليغ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب كأنه منذر جيش: صبحكم مساكم. وخطبهم حتى لو أن أحدهم في الروحاء سمعه وهو يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. لا حرج للحاجة، لكن رفع الصوت لغير ما حاجة هذا هو المكروه، وربما يصل إلى الحرمة. فإن عمر هم بضرب أناس رفع صوتهم في المسجد، قال: لولا أنكم لستم من أهل البلد لأوجعتكم ضربا. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: كره البيع والشراء في المسجد. وقال أحمد وإسحاق: وقد رخص به بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد. قال الشارح: ثم وكأنه لم أقف على دليل يدل على الرخصة، وحديث الباب حجة على من رخص. بهذا نكون قد انتهينا في يومنا هذا 18 من الشهر الخامس لعام 45 و400 ألف من الانتهاء من كتاب البيوع من جامع الترمذي، ويليه بإذن الله عز وجل كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق والسداد والعون. وباب البيوع أوسع مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولكن المصنف اكتفى بمهمات هذا الباب المهم، وإلا فإن باب الصلاة وباب البيوع من أوسع ما يكون من الأبواب في أبواب الفقه، وبعضهم يدخل في البيوع أحكام الحوالة، أحكام الفلس، أحكام الحجر، أحكام الرهن، أحكام كثيرة يدخلونها في البيوع. ثم إن البيوع هناك مسائل نوازل جديدة تحتاج إلى الكلام عنها والطرح لها والفتوى فيها. فمثلا عندنا الآن ما تسمى بالعملة الورقية، وهكذا ما تسمى بالعملة الرقمية، عملة البوكتين أو نحو ذلك. هذه أبواب تحتاج إلى طرح، تحتاج إلى فتوى فيها، تحتاج إلى ذكر ما يتعلق بها، لأن هذه العملات وإن كانت ليست بالذهب ولا فضة، لكن يدخلها ما يدخل الذهب والفضة من مسألة المفاضلة، مسألة النسيئة وغير ذلك. وهناك بيوع كثيرة جدا مثلا الآن تتم فيها عبر الإنترنت، يعني قد تكون في حكم المقابضة وليست في حكم المقابضة. الآن عندنا بيع وشراء اللي فيه الذهب وفي الفضة وفي كثير من الأمور التي تقتنى يعني بواسطة الإنترنت، فلا بد مثلا أن تذكر مثل هذه الأحكام وما يلزم فيه التقابض وما لا يلزم فيه التقابض وما يكون له حكم التقابض. مثل الآن الصرافة أيضا في باب البيوع، عندنا الآن الصرافة يستطيع الإنسان أن يصرف من حسابه لحسابه وهو في مجلس واحد، أو مثلا يجعل الموظف الصراف كأنه الوكيل عنه فيكون في حكم التقابض. أشياء كثيرة. مثلا الآن باب الحوالات، تجد أن بعض العلماء في باب الحوالات يذهب إلى أنها صرافة، فإذا حول لك سعودي لا بد تستلم سعودي، لأن الصرافة حقها يعني لا سيما في لا بد فيها التقابض. لكن بعض أهل العلم يذهب إلى أن باب الحوالة ما هو صرافة، باب الحوالات عبارة عن دين. أنا الآن أضع في مصرف الكريمي أو مصرف القطيبي أو مصرف النجم أو الامتياز أو البصيري أو العمقي أو غير ذلك من المصارف مثل المصارف العالمية كالويسترن يونيون أو المينيغرام أو نحو ذلك من المصارف. أضع مال، هل هذا المال الآن يعني عند أن يأتي صاحبي يستلمه في البلد الذي أرسلته إليه، هل هو صرافة بحيث يلزمه أن يستلم نفس العملة وكذا وكذا وكذا، أم هو دين أنا أدنت هذا الرجل مبلغ من المال ثم هو يسلمه لصاحبي في تلك المنطقة التي هو إليها؟ فإن كان باب دين سلموا دولار، سلموا سعودي، سلموا يمني، سلموا ذهب، سلموا فضة، أهم شيء أن لا يكون هناك شر، ادفع لي على هذه الناحية. ولذلك تجد العلماء اختلفوا في هذا. أما أنا عندي الذي يظهر أنه باب دين، لأن باب الصراف باب الحوالة أصلا لما عملوه على أي مسألة عملوه يا أخوة؟ من يقول؟ عند الشيخ محمد تأمين المال، عندك يا يوسف سفتك هي التأمين. كانوا في الزمن الماضي الرجل يريد يذهب بغداد، لو حمل 1000 دينار في جيبه أو 3000 دينار في جيبه أو 4000 دينار في جيبه، ربما وجد السراق في الطريق أخذوا ماله وقتلوه، فكيف يعمل؟ يعمل شيء اسمه سفتجة، هي ورقة عبارة عن يعني إثبات لمالك، يذهب عند تاجر من التجار الذي له تجارة في مكة وتجارة في بغداد، فيقول له يا أخي معي 10000 دينار 5000 دينار، فيقول خلاص أنا لي أمال هناك، بدل ما تغامر بالمال أنا أعطيك ورقة، وأنت إذا وصلت هناك استلم مالك. فهذا هو الأصل في مسألة الحوالات، باب السفتجة. فالذي يظهر أنها لا يدخل فيها ما يتعلق بمسألة الربا إلا إذا كان يشترط أعطيك سعودي وأشترط عليك أن تسلم هناك يمني، لا هذا ما يجوز. لكن أرسل باليمني وأستلم سعودي أو دولار وأستلم يمني، كل هذا الذي يظهر الله أعلم أنه جائز. المراد من هذا الأمر أقول لكم أن باب البيوع باب واسع، لأن أبواب البيوع يعني تتوسع، والعملات النقدية تختلف. مثلا مرة من المرات كان الذهب والفضة، مرة من المرات كانت الجلود، مرة من المرات حتى وصل الأمر في بعض المرات إلى الملح. في هذا الزمن المتأخر رأوا أن الأوراق النقدية هذه تطبع على أموال قد وضعت في بعض المصارف العالمية يعني تأميل لها من الذهب والفضة، ثم بعد ذلك يكون سعر هذه الورقة بقدر ما رصد لها من الذهب والفضة، قد ما رصد لها من الذهب والفضة. ثم اختلفوا هل هذه الآن بديلة عن الذهب والفضة أم لها حكم الذهب والفضة؟ ولذلك يعني هل يدخل فيها الزكاة؟ هل يدخل فيها ماذا؟ شرط التقابض؟ هل يدخل فيها شرط وشرط وشرط؟ فلكن نحن الآن درسنا هذا الكتاب دراسة طيبة، يعني استفدنا منها تحريم بيع الغرر، جواز بيع من يزيد، جواز يعني بعض البيوع التي أشار إليها المصنف. والحمد لله حين أنزل الله الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم أتم الدين. فهذه المسائل النازلة لابد أن لها أصول، ما نقول يعني الآن ما نستطيع نحكم في هذه المسائل النازلة، لا نستطيع نحكم في كل منزلة ونردها إلى ماذا؟ إلى أصلها الذي كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمها السلف وسار عليها الخلف في هذا الباب. فالحمد لله الباب مضبوط، باب البيوع، باب المعاملات. هذا الباب يسمى باب المعاملات، البيع، الشراء، الراهن، الحوالة، يعني وما لحق من ذلك، هذا يسمى باب المعاملات. فالحمد لله، وإن تنوعت معاملات الناس إلا أننا نستطيع أن نردها إلى أصل واحد، إن كانت المعاملة بيع حديث إنما البيع عن تراض وانتهينا، لأن تكون تجارة عن تراض منكم. وإن كان الباب رهن يعني نذهب إلى جواز الرهن ولا يجوز أن يجر نفعا إلا ما كان من الظهر مركوب والدر محلوب بنفقته. وما كان في باب يعني الغرر, الغرر ممنوع. ولماذا حرم اليانصيب؟ ما كان عندهم يانصيب في زمن المدينة, أيام المدينة ما كان هناك شيء اسمه يانصيب. ربما تجارة اليانصيب تجارة اشتهرت في هذه الأزمنة المتأخرة. بعض الناس في الدول الكافرة يحصل على مليون دولار, مليونين دولار, 3 مليون دولار بيانصيب. فنحن نقول هذا اليانصيب يعني ما صورته؟ هل صورته أنك تدفع مال مقابل سلعة لا تدري ما هي وأنت والحظ كما يقال, أو أنت ونصيبك؟ إذا كان هكذا فهو محرم ولا يجوز لما فيه من الغرر. قد تدفع يعني 5000 ريال وتحصل على سلعة ب1000 ريال, هذا غرر, نأكل أموال الناس بالباطل. لكن إن كان لي نصيب مثلا أنت تدخل المحل وصاحب التجارة من نفسه يضع مع بعض السلع نوع من النقود, يعني ما هناك غرر ولا هناك شيء كما يفعل أصحاب البوية والمعجون هذا. يعني يضعون داخلها في المملكة العربية السعودية, ما أدري في هذه البلاد, يضعون داخل العلبة مثلا 50 ريال سعودي أو 100 ريال سعودي أو 200 ريال سعودي, فيذهب الإنسان الذي قد بنى لنفسه بيتا, هو ضروري يشتري المعجون, ضروري يشتري اللون هذا البوية الذي يسموه البوية. فأحيانا يجد داخلها 50, أحيانا ما يجد شيء, أحيانا يجد 150, هذا ليس بحرام. لكن لو كنت تشتري هذه بسعر على ما بداخلها, هذا هو اللي حرام لما فيها من الغرر. بل في بعض المناطق يضعون جرام من الذهب أو جرامين من الذهب داخل علبة البوية هذه, وأنت تأخذها وتصل تفتح وتجد هذا الشيء. ثم سيقع مسألة أخرى, هذا الذهب الآن للمشتري صاحب المحل, صاحب العمل أم للعامل؟ هذه مسألة أيضا يقع فيها الخلاف بين الناس. فباب البيع والشراء, باب المعاملات باب واسع, لكن نحن الآن أخذنا أصول هذا الباب, والحمد لله استفدنا استفادة كبيرة. ومن أراد التوسع هناك كتب معاصرة تتكلم عن سوق الأسهم, باب الأسهم الآن أيضا قد ضرب بأطنابه في العالم, ورب أناس تنهار تجارتهم بسبب التجارة في الأسهم. فمثلا إذا سئلت عن التجارة في الأسهم ماذا تقول؟ عندك يا أبا عثمان ما حكم التجارة في الأسهم؟ عندك يا سليمان ما حكم التجارة في الأسهم؟ يعني هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. يعني هذه الأسهم إن كانت لها أصول حقيقية, يعني عندنا مصانع, عندنا عقارات, عندنا تجارات موجودة في الواقع كشركات الاتصالات أو غير ذلك من الشركات, وأنت تشتري لك مثلا 5 أسهم, 10 أسهم, 100 سهم, 1000 سهم, إما أن تربح وإما أن تخسر. إذا قدر الله بالخسارة يكون هناك أصول ترجع إليها. مثلا الشركات التي تخسر ماذا تفعل؟ تذهب وتعرض الأصول للبيع, فتبيع هذه الأصول من مصانع, من أراضي, من عقارات, من أشياء. عند ذلك ترجع الأموال إلى أصحابها. هذا قد يخسر شيء يسير وذاك يخسر شيء يسير, وقد ترد لهم أموالهم. لكن هناك تجارة أسهم يعني عبارة عن أسهم غير موجودة أصلا, شركات غير موجودة, شركات وهمية. يأتي واحد يصلح له شركة وهمية ويطلب من الناس المشاركة في الأسهم, فهذا يرسل له وهذا يرسل له وهذا يرسل له, ثم بعد ذلك يعني إما أن يعامل فيها بالربا في أمور لا يدري ما التعامل فيها, وإما أن يخسر. يأتي الناس أين المال؟ ما عنده مال, هو عبارة مستأجر محل وسماه شركة مثلا زيت الصويا أو فول الكذا أو شركة الاستثمار أو شركة كذا, ما هناك شيء, ما هناك أصول. فعند ذلك يعني يلحق الناس الخسارة العظيمة, وقد بعضكم لعله قد اطلع على ما حصل من المملكة العربية السعودية بين ليلة وضحاها، بعض الناس صار فقيرا بعد أن كان غنيا، بعض الناس أصيب بالشلل، بعض الناس أصيب بالسكتة القلبية، وبعض الناس إلى الآن مديون، لأن هناك شركات يعني أنشئت لتجارة الأسهم، وأن تشارك يعني تشارك مثلا بألف سهم، بعد أيام رأس مالك 100,000 حصلت على 200,000 ربح، وكان الناس يحصلون على أرباح، ولكن ما هناك أصول. في ليلة ضحاها ضرب سوق الأسهم، ذهب الناس يريدون سحب أموالهم من البنوك، البنوك توقفت عن العمل، النظام توقف خلاص. أخبرني أحدهم قال كنت يعني مقاول أنا وأخي، قال فأخي ذهب إلى باب الأسهم وأنا بقيت مع هذا، كان أخي يقول لي أخي أنت مغفل، يعني تحتاج كم تعمر عمارة حتى تحصل 50,000 100,000 200,000، أنا في أشهر قد صار رأس مالي 4,000,000. قال في ليلة الانحطاط هذا قال أخي الكمبيوتر أمامه 4,000,000 نزل إلى 3,900,000 3,800,000، يحاول في الكمبيوتر يوقف الحساب، يجمد الحساب، الكمبيوتر ما يتوقف، يهرع إلى البنك وقفوا لي، قالوا ما نستطيع نوقف. المهم إذا به إما أن يرجع إلى الصفر أو يرجع إلى رأس ماله الأول، فخسارة كبيرة حصلت في باب الأسهم. قبل سنة أظن سمعنا بما حصل في أمريكا، بعض الشركات خسرت 19 مليار دولار. أي السبب؟ لأنها أصلا شركات وهمية قائمة على الغرر، ما هناك أصول، ما هناك شيء حقيقي، إنما هي شركات وهمية قائمة على الأصول. ولذلك لو علكم تذكرون قبل فترة ذكرت عدة شروط لمن أراد أن يدخل في هذه الشركات التي تسمى بالتجارة في الأسهم، ذكرنا منها أن يكون يعني الشيء الذي يتاجر فيه معروف، أن تكون الشركة حقيقية، أن لا يكون فيها غرر، أن لا يكون فيها كذا، يعني شروط تنضبط بها المسألة. هذا باب واسع، الله يبارك فيكم، والحمد لله الذي وفق أهل السنة لفهم جميع الأبواب حتى مسائل لم يطلعوا عليها بعد، فيأتي السؤال يأخذها العالم أو الشيخ أو طالب العلم ويردها إلى مسائل أصول قد دلت عليها الأدلة ودلت عليها الشريعة، والحمد لله يخرج بالحكم الشرعي. وعلى هذا تجري ما تسمى باللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وهكذا المجمع الفقهي سواء الذي في المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي، كلهم يجرون على هذه الدراسات في مسائل البيع، مسائل الشراء، مسائل المعاملات، مسائل غير ذلك، مثل مثلا استخدام الماء الذي أصله المجاري، الماء الذي أصله المجاري. الآن وجدت يعني شركات وتصلح المجاري وترد الماء إلى طبيعته الأولى بواسطة أجهزة، بواسطة كيماويات. ما حكم الوضوء بهذا الماء؟ ما حكم استخدام هذا الماء؟ اللجنة الدائمة يعني أجابت عن هذه المسألة ودرست هذه المسألة وخرجت بالجواز، إلا ما كان من الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تحفظ في يعني الفتوى في هذا الباب على أنه لا يجوز استخدام هذا الماء، لأن أصله مجاري الإنسان وغائط الإنسان أو بول الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. لكن هؤلاء يقولون لا، الأصل أنه صار ماء يعني طاهر مثل الماء الذي ينزل من السماء وربما يمر على مجاري وينزل في الأرض ثم يخرج من بخارج الأرض، فمثل هذه المسألة. المسألة الثانية مثلا درست اللجنة الدائمة ودرسها المجمع الفقهي، وهو مسألة أطفال الأنابيب. مسألة أطفال الأنابيب يعني علم حديث وصار له رواج كثير، كثير من الناس الذين كانوا لا يحصلون على الأولاد الآن يحصلون على الأولاد، بل ربما تريد ذكر ولا أنثى أو تريد ذكر وأنثى، وربما يدخرون لك 5 في البنك في الوقت الذي تريد تأتي تأخذ. بل وصل الحال إلى إذا مات الرجل صاحب النطفة هل يجوز أن يؤخذ من أولاده هؤلاء الذين هم في البنك لزوجته التي صارت أرملة أو لامرأة أخرى، مثل هذا لا يصلح، لأن بموته لم تعد زوجة له، لا بقي معها إلا العدة، فلا يجوز أن يغرس في رحمها. لكن متى يجوز أن يغرس هذا الجنين أو هذه النطفة أو هذا الشيء في رحم المرأة؟ يجوز في حالتين: أن يكون من الزوج في رحم زوجته الأولى، أو يكون من الزوج في رحم زوجته الثانية والبويضة من زوجته الأولى، يعني البويضة من المني من الزوج والبويضة من الزوجة. فإن كان في نفس الزوجة هذا لا إشكال، واضح. الشق الثاني إذا كان مع هذه الزوجة لا تستطيع أن تحمل بهذه الطريقة، فعنده زوجة أخرى أو زوجة أخرى ما عندها البويضات فيؤخذ من زوجته، هذه جوزوا هاتين المسألتين. وهناك ست مسائل أخرى ذكرتها اللجنة الدائمة وذكرت في هذا الباب يحرم التعامل بها: من الزوج، من الرجل في زوجة رجل أجنبي، من الرجل في امرأة أخرى غير زوجة له، من بويضة زوج امرأة لزوجة رجل وهي ليست زوجة له، يعني مسائل عدة ذهبوا إلى تحريمها وخرجوا بصورتين. نرى أن الفتوى بها لا بأس، نرى أن الفتوى بهما لا بأس. المهم هذا استطراد في مسائل كثيرة في باب البيوع وباب المعاملات يفهمها الطالب برد الشيء إلى مثيله، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.